بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي في القانون الأول من القوانين التي وضعها في ضوابط علم المنطق، واليوم في القانون الثاني. نعم،
إن الحاد ينبغي أن يكون،
الحاد يعني المعرف، الشخص الذي يضع التعريف الحد. إن الحاد ينبغي أن يكون،
ينبغي أن يكون بصيرا بالفرق بين الصفات الذاتية واللازمة والعرضية.
إذن الصفات كم نوع؟ ثلاثة: صفات ذاتية، وصفات لازمة، وصفات عرضية. يجب على من يضع التعاريف أن يميز ويقول: هذه صفة ذاتية داخلة في حقيقة المعرف. الشيء الذاتي ما هو؟ الذي يدخل في الحقيقة. وهذه صفة لازمة غير داخلة في الحقيقة، لكنها لا تنفك عنها، هي غير داخلة لكنها لا تنفك عنها. وهذه صفة عرضية تنفك عنها. إذن الصفات اللازمة والصفات العرضية غير ذاتية، والصفات اللازمة لا تنفك، والصفات العرضية تنفك. نعم،
وذلك غامض.
نعم،
فلا بد من بيانه. فنقول: المعنى إذا نسب إلى المعنى الذي يمكن وصفه به وجد بالإضافة إلى الموصوف في الوجود، إما ذاتيا له ويسمى صفة نفس، وإما لازما ويسمى تابعا، وإما عارضا لا يبعد أن ينفصل عنه في الوجود. ولا بد من إتقان هذه النسبة، هذه النسبة، فإنها نافعة في الحد والبرهان جميعا. أما الذاتي فإني أعني به كل داخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولا لا يتصور فهم المعنى دون فهمه.
إذا لا يمكن أتصور أنا وجود هذه الحقيقة دون هذا الوصف الذاتي، فإذا زال الوصف الذاتي زالت الحقيقة. نعم،
وذلك كاللونية للسواد.
السواد هو الحقيقة، اللونية وصف ذاتي داخل في حقيقة السواد. طب لو نفينا اللونية ما بقي سواد. نعم،
والجسمية للفرس والشجر.
نعم، والجسمية،
وذلك كاللونية للسواد والجسمية للفرس والشجر. فإن من فهم الشجرة فقد فهم جسما مخصوصا، فتكون الجسمية داخلة في ذات الشجرية، فتكون الجسمية داخلة في ذات الشجرية دخولا به قوامها في الوجود والعقل. لو قدر عدمها لبطل وجود الشجرية.
يعني لو نفينا عن الشجر معنى الجسمية، إذا ما في شجر. وكذلك الفرس، لو نفينا عنه وصف الجسمية ينتفي الفرس. نعم،
وكذا الفرس، ولو قدر خروجها عن الذهن لبطل فهم الشجر والفرس من الذهن. وما يجري هذا المجرى فلا بد من إدراجه في حد الشيء. فمن يحد النبات يلزمه أن يقول جسم نام لا محالة.
وأما خلصنا الآن من الصفات الذاتية. هلا القسم الثاني، وأما الوصف اللازم
فما لا يفارق الذات البتة.
إذن معناها هو خارج عن الذات لكنه لا ينفك عنها. إذن هو غير الأول، الذاتي داخل الحقيقة، هنا مو داخل الحقيقة ولكنه لا ينفك عنها، يعني مع كونه خارج الحقيقة لكنه لا ينفك عنها. نعم،
ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه، كوقوع الظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس.
يعني ممكن الآن يكون يعني هذا الجسم في هذه الحالة بلا ظل؟ لا، لكن الظل شيء لازم لا ينفك، ومع ذلك تصور الفرس لا يتوقف عليه، إنه هو أمر خارجي وليس أمرا ذاتيا، لكنه لا ينفك. نعم.
فإن هذا أمر لازم لا يتصور أن يفارق وجوده عند من يعبر عن مجاري العادات، عند من يعبر عن مجاري العادات باللزوم ويعتقده، ويعتقده، ولكنه من توابع الذات ولوازمه وليس بذاتي له. وأعني به أن فهم حقيقته غير موقوف على فهم ذلك له، إذ الغافل عن وقوع الظل يفهم الفرس والنبات، بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه، وإن لم يخطر بباله ذلك.
ذلك يعني الظل، يعني إن هذا الظل أمر تابع وليس أمرا ذاتيا.
وكذلك كون الأرض مخلوقة وصف لازم للأرض لا يتصور مفارقته لها، ولكن فهم الأرض غير موقوف على فهم كونها مخلوقة،
مع أنه لازم لكنه ليس ذاتيا.
فقد يدرك حقيقة الأرض والسماء من لم يدرك بعد أنهما مخلوقتان. فإنا نعلم أولا حقيقة الجسم، ثم نطلب بالبرهان كونه مخلوقا، ولا يمكننا أن نعلم الأرض والسماء ما لم نعلم الجسم.
إذن هنا يريد أن يقول لنا إن الجسمية وصف ذاتي يتوقف عليه فهم الأرض والسماء، بينما كونها مخلوقة وصف لازم ليس ذاتيا لا يتوقف عليه فهم السماء والأرض. نعم.
وأما العارض،
الآن الصنف الثالث، الوصف الثالث، حكانا الذاتي وحكانا اللازم، هلا العارض. نعم.
فأعني به ما ليس من ضرورته أن يلازم،
أن يلازم،
أن يلازم، بل يتصور مفارقته، مفارقته إما سريعا كحمرة الخجل.
حلو. الإنسان وجهه هلا محمر من الخجل، ما في شيء قليل زار الحمرة وصار وجهه طبيعي، إذن هذا مفارق سريع المفارقة. نعم.
أو بطيئا كصفرة الذهب وزرقة العين وسواد الزنجي،
هذا أيضا عارض لكن زواله بطيء،
وربما لا يزول في الوجود،
لكنه لو زال ما في مانع عقلي،
كزرقة العين
هذه ما بتزول، لكن لا لأنها ملازمة، لكن لأن الواقع هيك، أما في العقل ليس هناك مانع من زوال هذا اللون. نعم.
ولكن يمكن رفعه في الوهم. وأما كون الأرض مخلوقة وكون الجسم الكثيف ذا ظل مانع نور الشمس، فإنه ملازم لا تتصور مفارقته، بل يفهم دونه. ومن مثارات الأغاليط الكثيرة التباس اللازم التابع بالذاتي.
تمام. أن نتصور الوصف اللازم لأنه لازم، ماذا نتصوره؟ أنه ذاتي، فعندها يقع الخلط بين الذاتي واللازم، فإنهما
مشتركان في استحالة المفارقة.
تمام. مع أنه هذا يعني كلاهما يستحيل مفارقته لهذا الشيء، لكن هذا داخل الماهية وهذا خارج الماهية، فربما خلطنا بينهما وظنناهما شيئا واحدا، أو اعتقدنا شيئا لازما ذاتيا أو الشيء الذاتي لازما، وهذه من أسباب الأخطاء في التعاريف. نعم.
واستقصاء ذلك في هذه المقدمة التي هي كالعلاوة على هذا العلم غير ممكن.
حلو.
وقد استقصيناه في كتاب معيار العلم. فإذا فهم
معنا أخواننا اللي بده التفصيل يرجع لهنيك، احنا الآن عم نقرأ إيش، بس عم نفهم مسائل فهما بسيطا والتفصيل هناك. نعم.
فإذا فهمت الفرق بين الذاتي واللازم فلا تورد في الحق الحقيقي فلا تورد في الحد الحقيقي إلا الذاتيات.
طبعا لأن الحد الحقيقي اللي مر معنا سابقا الدرس الماضي لا يذكر فيه إلا الذاتيات، فلو أن إنسان أدخل فيه وصفا لازما ظنه ذاتيا هذا غلط، وربما يفضي إلى مشكلات في المناظرة في الحقائق في التفكير. نعم.
وينبغي أن تورد جميع الذاتيات،
لأن إذا نقص ذاتي واحد إذا لم يأتي بما هي كاملة بل أتى بجزء منها، والحد لابد أن يأتي بجميع الذاتيات. نعم.
حتى يتصور بها كنه حقيقة الشيء وماهيته. وأعني بالماهية ما يصلح أن يقال في جواب ما هو، فإن القائل ما هو يطلب حقيقة الشيء فلا يدخل في جوابه إلا الذاتي. والذاتي ينقسم إلى عام ويسمى جنسا.
ذاتي عام يدخل فيه حقائق متعددة، وذاتي خاص تدخل فيه حقيقة واحدة.
وإلى خاص ويسمى نوعا.
نعم، مثل الحيوان هذا جنس عام تحته حقائق كثيرة، الطائر والغنم وكذا وكذا، والإنسان فالإنسان نوع من أنواع الحيوان. نعم.
فإن كان الذاتي العام لا أعم منه سمي جنس الأجناس.
إذا كان أعلى دائرة في الأجناس يسمى جنس الأجناس، هذا الحيوان فوقه النامي، فوق النامي في عنا الجسم، فوق الجسم في عنا الجوهر، وهكذا. إذا معنى ذلك من وصل إلى أعلى جنس يقال له جنس الأجناس. نعم.
وإن كان الذاتي الخاص لا أخص منه،
يعني ننزل لتحت فإذا وصلنا إلى أدنى درجة شو منقول؟ هذا نوع لا نوع تحته، فيقال له نوع الأنواع.
سمي نوع الأنواع.
وما بينهما، ما بين جنس الأجناس وما بين نوع الأنواع، كل مرتبة من هذه المراتب فهو جنس لما تحته نوع مما فوقه. كل طبقة من هذه الطبقات ماذا نسميه؟ جنس بالنسبة لما تحته، ويسمى نوعا بالنسبة لما فوقه. مثل للحيوان بالنسبة للإنسان جنس، بالنسبة للنامي نوع، فنقول النامي نوعان، حيوان ونبات. طيب ثم نقول والحيوان أنواع، ناطق وغير ناطق. فلاحظوا كل يعني واحد من هذه الطبقات جنس لما تحته نوع مما فوقه، فيجتمع الجنسية والنوعية لكن باعتبارين. نعم.
وهو اصطلاح المنطقيين ولنصالحهم عليه، فإنه لا ضرر فيه، وهو كالمستعمل أيضا في علومنا.
يلا.
ومثاله أن إذا قلنا الجوهر ينقسم إلى جسم وغير جسم،
يعني إلى مركب يسمى جسما وإلى غير مركب يسمى جوهرا بسيطا.
والجسم ينقسم إلى نام وغير نام.
طبعا الآن الجماد جسم لكن غير نامي، النبات والحيوان جسم لكنه نامي.
والنامي ينقسم والنامي ينقسم إلى حيوان وغير حيوان. والحيوان ينقسم إلى عاقل وهو الإنسان وغير عاقل. فالجوهر جنس الأجناس إذ لا أعم منه، والإنسان نوع الأنواع إذ لا أخص منه، والنامي نوع بالإضافة إلى الجسم لأنه أخص منه، وجنس بالإضافة إلى الحيوان لأنه أعم منه، وكذلك الحيوان بين النامي الأعم والإنسان الأخص. فإن قيل كيف لا يكون شيء أعم من الجوهر وكونه موجودا أعم منه؟
وكونه موجودا أعم منه. يعني هذا إشكال، لماذا جعلت الجوهر هو جنس الأجناس وقلت لا جنس فوقه، مع أن الآن الجوهر فوقه جنس وهو كونه موجودا. إذن الكون موجود هل هو جنس أم لا؟ قال وكيف لا يكون شيء أخص من من الإنسان. نعم.
وكيف لا يكون شيء أخص من الإنسان وقولنا شيخ وصبي
وطويل. هي من أنواع الإنسان، وطويل وقصير.
وطويل وقصير وكاتب وخياط أخص منه. قلنا لم نعني في هذا الاصطلاح بالجنس الأعم فقط، بل عنينا الأعم الذي هو ذاتي للشيء، أي هو داخل في جواب ما هو، بحيث لو بطل عن الذهن التصديق بثبوته بطل المحدود وحقيقته عن الذهن.
وكونه موجودا لا ليس من هذا المعنى. يعني هل الآن إذا قلنا هذا الشيء غير موجود حقيقته الذهنية لا تبطل؟ يعني الإنسان إنسان سواء كان موجود أو معدوم. إذا الوجود والعدم ما له علاقة بالحقيقة، الوجود والعدم ما له علاقة بالحقيقة. لماذا؟ لأن الحقيقة المعرفة هي في الذهن ليس في الواقع، فربما نعرف حقائق ما لا وجود في الواقع ومع ذلك نتصورها في الذهن. إذا الوجود ليس أمران ذاتيا، لذلك لا يدخل في الجنس. نعم.
وخرج عن كونه مفهوما للعقل. وعلى هذا الاصطلاح فالوجود لا يدخل في الماهية، إذ بطلانه لا يجب زوال الماهية عن الذهن.
يعني قبل خلق الإنسان لو عرف الإنسان إني، قال الله تعالى إني خالق بشرا من طين، فهم الملائكة شو يعني بشر شو يعني إنسان مع أنه ما كان موجود. إذن الحقيقة مفهومة. نعم.
بيانه إذا قال القائل ما حد المثلث، فقلنا شكل يحيط به ثلاثة أضلاع، أو قال ما حد المسبع، فقلنا شكل يحيط به سبعة أضلاع، فهم السائل حد المسبع وإن لم يعلم أن المسبع موجود في العالم أصلا.
يعني الوجود ما له علاقة بفهم الحقيقة. طيب يا ترى في شيء عنا مسبع أو لا؟ ما بهمنا، المهم أن تفهم هذا الشيء بغض النظر الموجود أو الموجود. نعم.
فبطلان العلم بوجوده لا يبطل عن ذهنه فهم حقيقة المسبع. لا يبطل عن ذهنه فهم حقيقة المسبع. ولو بطل عن ذهنه الشكل لبطل المسبع ولم يبق مفهوما عنده. وأما ما هو أخص من الإنسان من كونه طويلا أو قصيرا أو شيخا أو صبيا أو كاتبا أو أبيض أو محترفا، فشيء منه لا يدخل في الماهية، إذ لا يتغير جواب الماهية بتغيره. فإذا قال لنا ما هذا، فقلنا إنسان، وكان صغيرا فكبر أو قصيرا فطال، فسئلنا مرة أخرى ما هو،
نقول إنسان. إذا معناها لم تتغير الحقيقة بتغير هذه الأوصاف، فعلمنا أنها أوصاف غير ذاتية لا عبرة بوجودها أو بعدمها.
لست أقول من هو لكان الجواب ذلك بعينه. ولو أشير إلى ما ينفصل من الإحليل عند الوقاع وقيل ما هو لقلنا نطفة، فإذا صار جنينا ثم
نطفة. نطفة ما الذي ينزل عند الوقاع؟ نطفة.
فإذا صار جنينا ثم مولودا فقيل ما هو،
ما من النطفة،
تغير الجواب.
ليه؟ تغير الحقيقة، تغيرت. ثم أنشأناه خلقا آخر. نعم.
ولم يحسن أن يقال نطفة بل يقال إنسان.
حلو. إذا معناه التغير هنا من النطفة إلى الإنسان تغير في الحقيقة، أما التغير من صبي إلى شيخ ما تغير الحقيقة. لذلك نقول الصبا والشيخوخة أوصاف عارضة عن ليست أوصاف ذاتية. نعم.
وكذلك الماء إذا سخن فقيل ما هو، قلنا ماء.
طبعا كان ماء بارد صار ماء ساخن. الانتقال من البرودة إلى السخونة يغير حقيقة الماء؟ لا، لأنها أوصاف عارضة مو أوصاف ذاتية. نعم.
كما في حالة البرودة. ولو استحال بالنار بخارا ثم هواء ثم قيل ما هو ثم هواء ثم قيل ما هو تغير الجواب. فإذا انقسم
معناها كونه ماء حقيقة، كونه هواء حقيقة أخرى. نعم.
فإذا انقسمت الصفات إلى ما يتبدل الجواب عن الماهية بتبدلها وإلى ما لا يتبدل، فلنذكر في الحد الحقيقي ما يدخل في الماهية. وأما الحد اللفظي والرسمي،
نحن قلنا سابقا أن الحد ينقسم إلى حد لفظي يراعى فيه إبدال لفظ بلفظ، كما مر معنا سابقا ما الخمر العقار أن الخمر بدلنا لفظ بلفظ، وكالرسمي يراعى فيه الأوصاف العرضية واللازمة، والحد الحقيقي يراعى فيه الأوصاف الذاتية. إذا قال وأما الحد اللفظي والرسمي
فمؤنتهما خفيفة.
ليه؟ الأمر بسيط، يعني التعاريف الرسمية واللفظية دائما سهلة، الصعوبة وين إخواننا في التعاريف الحقيقية، يعني فيها حد حقيقي.
إذ طالبهما قانع بتبديل لفظ العقار بالخمر،
تمام،
وبتبديل لفظ العلم بالمعرفة، أو بما هو وصف عرضي جامع مانع، وإنما العويص المتعذر هو الحد الحقيقي، وهو الكاشف عن ماهية الشيء لا غير. القانون الثالث،
نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.